بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في هذا الكتاب الفواكه الجنية من الآثار السلفية. يقول وفقه الله: من اللطائف للأذكياء أنشد ابن النجار لبعضهم: عاشر من الناس من تبقى مودته، فأكثر الناس جمع غير مؤتلف، منهم صديق بلا قاف ومعرفة بغير فاء وإخوان بلا ألف. هذه من اللطائف. يقول: عاشر من الناس من تبقى مودته، يعني إذا أردت أن تعاشر شخصا فعاشر من تبقى مودته، من تبقى محبته، فأكثر الناس جمع غير مؤتلف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. فأكثر الناس جمع غير مؤتلف، منهم صديق بلا قاف، منهم صديق بلا قاف، يعني صدي بدون قاف، صدي يعني من يعني ماذا؟ مش من الصداقة، وإنما من شيء آخر. ومعرفة بغير فاء، معرفة يعني معرة، ابعد الفاء تصير معرة، والمعرة مشكلة يعني متعبة، المعرة مصيبة. وإخوان بلا ألف، يعني يصير خوان، إخوان بدون ألف، احذف الألف يصير خوان. فائدة في أهمية فهم لغة العرب. قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخازن لا يرضى بها عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. يقول الشاطبي رحمه الله: كثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخازن لا يرضى بها عاقل. فالفهم لغة العرب، فهم كلام العرب، الاهتمام باللغة العربية أمر مهم، فإن الإنسان إذا جهلها ربما وقع في مخازن لا يرضى بها. قال: طالب العلم يميز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا في البخاري ومسلم، وكان عزوه إلى البخاري ومسلم أولى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو حديث متواتر، حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه جمع كبير من الصحابة قريب 100. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما، ولمن يدعي السنة خصوصا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب. لابد أن يكون الإنسان عنده معرفة وتفرقة بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة، ولا تنطلي عليه الأحاديث الموضوعة على أنها صحيحة. فبعض الناس لا يفرق، وهناك خطيب من الخطباء كان يخطب ويقول: رواه ابن هذا حديث عظيم، رواه ابن الجوزي في الموضوعات، والموضوعات معناها المكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يدري إيش معنى الموضوعات، يظن أنها عبارة عن مواضيع، كأنه يظن هكذا أنها عبارة عن مواضيع، وما يدري إيش معنى الموضوعات، ولماذا ألف ابن الجوزي هذا الكتاب؟ ابن الجوزي ألف هذا الكتاب من أجل أن يبين الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ذهب يقرأ في كتاب الموضوعات ابن الجوزي، وذهب يخطب ويحدث الناس من هذا الكتاب. نعم، فهذا ما عنده تفرقة بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة، ومثل هذا يضر أكثر مما ينفع. بل الواجب، ما ينبغي بس، بل الواجب على كل من يحدث الناس أن يكون عنده معرفة وتفرقة بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة، فيحدث بالأحاديث الصحيحة ويحذر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لا يحدث بها الناس. قال: فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، لأن الموضوع باطلة والصحيحة حق. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما، ولمن يدعي السنة خصوصا أصل عظيم أن يكون عندك تفرقة بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة. كل مسلم واجب عليه هذا من باب العموم، وكل من يدعي السنة يجب أن يكون هذا من باب الخصوص. وقال أيضا: والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو بالإسلام من خصائص أهل السنة. الإسناد، لولا الإسناد كما قال ابن سيرين رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد أمر مهم، حدثنا وأخبرنا أمر مهم، أن يكون عندك معرفة بهذا، فإن هذا من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو أيضا في الإسلام من خصائص أهل السنة. وقال أبو نصر أحمد بن سلام الفقيه رحمه الله: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد. فأبو نصر أحمد بن سلام الفقيه رحمه الله يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث ورواته بإسناد. يعني هذا شيء ثقيل على أهل الإلحاد، شيء بغيض جدا أن يسمع حديثا بسنده، يعني شيء ثقيل عليهم هؤلاء أهل الإلحاد. أما أهل السنة، أما أهل الخير، أهل الصلاح، يرتاحون إذا سمعوا الحديث بالإسناد، يفرحون، يفرح أن هذا الحديث جاء بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض السلف أظنه الزهري رحمه الله سمع شخصا يحدث بحديث بدون إسناد، فقال: أتحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا خطام؟ أتحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا خطام؟ يعني كون الإنسان يحدث بغير إسناد، هذا حدث بدون توثيق، بدون توثيق، بدون شيء معتمد. وهذا حاصل في هذه الوسائل التي وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الواتساب، مثل الفيسبوك، كم من أحاديث لا أسانيد لها، بل لا أصل لها في السنة، لا أصل لها في كتب الحديث، ينشرونها على أنها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا وجود لها في كتب الحديث أبدا. تبحث 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 ما تجد، تبحث في كتب الحديث كلها ما تجد. نعم، حتى في الكتب الموضوعة، كتب الأحاديث التي فيها يعني مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، تبحث ما تجد. ما أدري من أين يأتون بهذا الأحاديث. نعم، ذات مرة أعطاني شخص حديثا، قال وجده في الفيسبوك أو وجده في المجموعات، في المجموعات يتناقلونه، قال ابحث لي على هذا الحديث. بحثت له على، سألني عليه، قلت له هات لفظه وإن شاء الله نبحث عليه. أبحث هنا وأبحث هنا أبحث هنا، ما وجدت له أبدا وجود في كتب السنة ولا في كتب الموضوعة ولا الكتب التي ذكرت الأحاديث الضعيفة ولا شيء من ذلك. ف فالله المستعان. يجب الحذر ويجب التيقظ والتنبه مثل هذه الأمور. قال فائدة: قال إسحاق بن إبراهيم رحمه الله: أخرجت خراسان 3 لم يكن لهم في الدنيا نظير، يعني في البدعة والكذب، جهم ابن صفوان وعمر بن صبح ومقاتل ابن سليمان. خراسان أخرجت 3 لم يكن لهم في الدنيا نظير، أي مثيل، في البدعة والكذب. جهم بن صفوان هذا رأس الجهمية، مؤسس الجهمية، جهم بن صفوان هو الذي أسس هذا المذهب الباطل، وإليه ينسب الجهمية لأنه هو الذي نشر هذا المذهب، وإلا هو أخذه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذه عن بيان، وبيان أخذه عن يعني طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم أخذه عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فإذا هذا المذهب مذهب الجهمية مأخوذ من اليهود، الذي أسسه هو يهودي لبيد بن الأعصم، والذي أسس هذا المذهب وتناقله الناس عن لبيد بن الأعصم إلى أن وصل إلى الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هو الذي نشره، وإليه نسبت البدعة هذا والجهمية، يعني لأنه هو الذي نشره، وإلا هو أخذه عن أخذه من اليهود، الجهم بن صفوان وهو خراساني. عمر بن صبح هذا كذاب، ومقاتل بن سليمان من رؤوس الكذابين، من رؤوس الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فائدة أخرى: قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله: الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4: إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، مقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد ويعرف بالمصلوب بالشام. يعني هؤلاء رؤوس الكذابين، وجاء عن بعضهم أنهم أركان الكذب الذين عرفوا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكذبون عليه بالآلاف. إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة كذاب، جهمي، قدري، كل بلاء فيه، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله. نعم، إبراهيم بن أبي يحيى هذا من رؤوس الكذابين. والواقدي محمد بن عمر هذا ببغداد، ومقاتل بن سليمان هذا من رؤوس الكذابين بخراسان، ومحمد بن سعيد ويعرف بالمصلوب بالشام، صلب من أجل الكذب. محمد بن سعيد المصلوب صلب من أجل الكذب، ووضع لما صلب قال لقد وضعت في دينكم، يقول لمن صلبه، وهو يعني ماذا، بأمر عن الخليفة في ذلك الوقت، صلبه من صلبه بأمر الخليفة في ذلك الوقت، وهو يقول وهو مصلوب، يقول وضعت في دينكم 4000 حديث وحل فيها الحرام وحرم فيها الحلال. فقال له الأمير آنذاك: لها أمثال عبد الله بن المبارك، وأمثال أحمد بن حنبل، وأمثال فلان، وأمثال فلان، ينخلونها نخلا. فهذا محمد بن سعيد المصلوب من رؤوس الكذابين بالشام الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فائدة: سلسلة الكذب. السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح، قال شيخ الإسلام: هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. سلسلة الكذب: محمد بن مروان السدي الصغير هذا كذاب، وسمي السد الصغير تفريقا بينه وبين السد الكبير الذي هو إسماعيل بن عبد الرحمن إمام من أئمة التفسير وهو حسن الحديث. أما هذا شد الصغير فهو محمد بن مروان كذاب. عن الكلبي والكلبي محمد بن الشائب كذاب أيضا. عن أبي صالح عن أبي صالح ليس ذكوان السمان فذاك ثقة إمام ولكن هذا أبو صالح غيره من الضعفاء وليس هو كذاب فهو إما مولى التوأمة أو ضعيف واتهمه بعضهم بالكذب ولعله هو وإما بادام وهو ضعيف لا يعرف بالكذب. أما مولى التوأمة فهو قد اتهمه بعضهم بالكذب وبعضهم والثقة. قال تحصيل العلم يكون بالملازمة والحفظ. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال يا أبي هريرة يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحفظنا لحديثه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال الشيخ مقبل رحمه الله هو صحيح على شرط مسلم. قال الصحيح المسلم ما ليس بالصحيحين. فائدة ثمرة الملازمة كثرة الحفظ وكثرة العلم وقوة الفهم. نعم الشاهد من هذا أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحفظنا لحديث. يعني من أين جاء الحفظ لأبي هريرة؟ قد قال الذهبي رحمه الله والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة رضي الله عنه. من أين جاء له الحفظ إلا لأنه من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطنه. قال يقولون أكثر أبو هريرة قال والله لقد كنت ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني وأحفظ ما لا يحفظون وأحضر ما لا يحضرون. وأما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصف في الأسواق وأما إخواني من الأنصار فكان يشغلهم العمل في بيعهم وأراضيهم وأما أنا فكنت امرأ ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحفظ ما لا يحفظون وأحضر ما لا يحضرون. كم جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مدة يسيرة 3 سنوات وقليل لأنه جاء في السنة السابعة أسلم في السنة السابعة من الهجرة فهو ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. هناك من لازم هناك من يعني كان أقدم من أبي هريرة رضي الله عنه لكنه ما لازمه كملازمة أبي هريرة وما حرص على حديثه كحرص أبي هريرة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهد له بالحرص لما سأله قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث غيرك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. قال لقد كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بحفظ العلم غاية الاهتمام وكانوا أوعية العلم وحفاظه وبهم حفظ الله دينه وسنة نبيه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وإليك أمثلة لذلك. قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة أبوك أي الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث. فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. أبو زرعة وهو من حفاظ الدنيا أبو زرعة وعبيد الله بن عبد الكريم يشهد للإمام أحمد أنه يحفظ 1000 حديث. ومعنى 1000 حديث أي 1,000,000 حديث. 1,000,000 هو مليون يعني يحفظ هذا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف عرف هذا؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب يعني عرفت هذا بالأبواب. وقد يقول قائل هل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ هذا العدد؟ الجواب لا، ولكن المقصود بأنه حفظ ألف ألف حديث يعني بالطرق، فالطرق أحيانا الحديث الواحد يكون له 100 طريق، يكون له 50 طريق، يكون له يعني ماذا يعني 50 طريقا، يكون له يعني ماذا بارك الله فيكم يعني طرق كثيرة، وكان الحفاظ يحفظونها فيحسبون هذه الطرق، يعني الحديث الواحد مثلا له 100 طريق يحسبونها 100 حديث، يحسبونها 100 حديث. طيب، وهكذا أيضا الذي له يعني ماذا 50، الذي له 50 طريق كذلك يحسبونه 50 حديث. نعم. قال ذهبي فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر أي الطرق والأثر، أثر عن الصحابة، أثار عن الصحابة يعدونها على أنها من الأحاديث، وفتوى التابعي وما فسر يعني أقوال المفسرين يحفظونها أيضا، يعني قول قتادة، قول يعني ماذا بارك الله فيكم، قول مجاهد، قول في التفسير، هذا يحفظونه ويعدونه ألف ألف، من ضمن الألف الألف، من ضمن المليون الحديث. قال وما بشر ونحو ذلك، وإلا في المتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. المتون المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم القوية أي الصحيحة لا تبلغ عشر معشار ذلك، لا القوية ولا الضعيفة ما تبلغ عشر معشار هذا، لا القوية ولا الضعيفة ما تبلغ عشر معشار، يعني ما تبلغ العشر من هذا العدد. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. فقيل له ما معنى حفظ المزورة؟ قال إذا مر بي منها حديث الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا. هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهوي، يقول أحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي، يعني هذا عن ظهر قلب، 70,000 حديث يحفظها عن ظهر قلب، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. انظر، مزورة هذه يعني مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 4,000 حديث. لماذا يحفظها؟ من أجل التحذير منها، من أجل التحذير منها. قال إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا، يعني أنني أحذر من هذا الحديث على أنه ما هو حديث صحيح، بل هو حديث موضوع مكذوب مزور. فيحفظون الأحاديث الصحيحة ويحفظون الأحاديث المزورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتزوير دخل في كل شيء، حتى في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هناك من زور عليه، هناك من زور عليه، فليس التزوير في الأمور الأخرى، بل في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد دخله التزوير، قد دخله التزوير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. الإمام البخاري رحمه الله جبل الحفظ، سماه الحافظ بن حجر في التقريب جبل الحفظ وإمام الدنيا، يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح، من أجل التحذير منها. فهم كانوا يهتمون بمعرفة الأحاديث الضعيفة والصحيحة حتى يميزوا بين الصحيح من الضعيف. قال أبو زرعة رحمه الله أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. انظر، قل هو الله أحد كيف تحفظها؟ تحفظها بإتقان ولا تغلط فيها غلطة. فهو يحفظ يقول 200,000 حديث كما تحفظ قل هو الله أحد، كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. قتادة رحمه الله سمع البقرة ولم يغلط فيها غلطة، فقيل له، فقال له، استغرب الذي سمع له البقرة ولم يغلط فيها غلطة، قال أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة، يعني يحفظ صحيفة جابر أعظم وأتقن من سورة البقرة مع أنه ما غلط فيها ولا غلطة. قال حدثني أبو القاسم الأزهري من حفظه قال سمعت أحمد بن إبراهيم بن شاذان يقول في المذاكرة خرج أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان في أيام عمرو بن الليث فاجتمع إليه أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم فأبى وقال ليس معي كتاب، فقال له ابن أبي داود وكتاب؟ قال أبو بكر فأثاروني، فقالوا له ابن أبي داود وكتاب، يعني كيف أنت ابن أبي داود وداود السجستاني يعني صاحب السنن وهذا ابنه من الحفاظ. قال أبو بكر فأثاروني فأمليت عليهم 30,000 حديث من حفظي، يعني بعد ما أثاروه يعني اعتذر لهم قال لهم ليس معي كتاب، الآن ما عندي كتاب أحدثكم منه، اعتذر لهم أبى أن يحدثهم، لكن لما قال له ابن أبي داود وكتاب يعني عادك تحتاج إلى كتاب أنت، المفروض تحدث من حفظك. قال فأمليت عليهم 30,000 حديث من حفظي. قال إسرائيل بن يونس كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. حديث أبي إسحاق هو جده، هو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي إمام، أحاديثه كثيرة جدا. فهو يقول إسرائيل يقول أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن، وهذا يدل على أنه من أثبت الناس في أحاديث أبي إسحاق. فإذا قال يحيى بن مندر رحمه الله قيل أحفظ الأمة أبو هريرة ثم أبو زرعة الرازي، وقيل ما ولدت حواء قط أحفظ من أبي زرعة، هذا شهادة لأبي زرعة بشدة الحفظ وقوة الحفظ، وأنه يعتبر من أحفظ الناس لأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العلم ما قام عليه الدليل. قال حافظ ابن القيم رحمه الله ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل. هذا في مدارج السالكين، ورحمة الله على ابن القيم، ما أحسن كلامه هذا. يقول العلم ما قام عليه الدليل، من أحالك في أي مسألة على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، نعم، لأنه ليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا مثل هذه الأمور، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. قال من ينهى عن طلب العلم؟ قال ابن القيم رحمه الله ولم ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه، هؤلاء هم الذين ينهون عن العلم، هؤلاء هم الذين ينهون عن القرآن والسنة، قطاع الطريق نواب إبليس شرط إبليس هم الذين ينهون عن العلم، وهم الذين يحذرون الناس من العلم، من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصدون الناس عن ذلك. وإلا فإنسان فيه خير يحب الدين يحب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوم أمام الخير أبدا. قال الإمام الوادعي رحمه الله وأما الذين ينفرون الناس عن العلم النافع وينفرون عن الدعاة إلى الله عز وجل بأنهم وهابية، فهم إما شيوعي أو مصلحي أو جاهل، فهم ينفرون عن العلم أنه به تنكشف الحقائق ويظهر الحق من الباطل. نعم، الذين ينفرون الناس عن العلم النافع ينفرون عن الدعاة إلى الله عز وجل ينفرون عن العلم، ينفرون عن الدعاء، يعني إما شيوعي حاقد على الدين أو مصلحي أو جاهل، أحد هذه الثلاثة الأمور، شيوعي أو مصلحي أو جاهل. طالب العلم يشكر لمن استفاد منه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم وإبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد وهو الألهاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الشيخ مقبل رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم، هذا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. نعم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالذي لا يشكر الناس على ما أسدوا إليه من معروف ما يعتبر شاكر لله، ما يعتبر شاكر لله. فمن تمام شكرك لله عز وجل أن تشكر لمن أسدى إليك معروفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال الشاعر إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها ودعك الكبر والحسد. هذان بيتان جميلان، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها ودعك الكبر والحسد. يعني إذا استفدت من أي إنسان فائدة من العلوم فلازم شكره، لازم الثناء عليه، وقل فلان جزاه الله صالحة أي جزاه الله خيرا أفادنيها، أي أفادني هذه الفائدة وعزها إليه، فإن من بركة العلم عزو العلم إلى قائله، هذا من بركة العلم أن تعزو العلم إلى قائله، وهذا من الأمانة العلمية. ودعك الكبر والحسد، ودعك الكبر والحسد، يعني لا تتكبر ولا تحسد، فإنك إذا تركت ذلك فمعناه أن هناك كبر وهناك حسد. وقال بعضهم إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.